بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في فقه الآية القرآنية، وقد أشرنا فيما تقدم إلى أننا سنتحدث عن الآية القرآنية في مطلبين. المطلب الأول الحديث عن دلالة الآية القرآنية بالنظر إلى مجال المرأة في المجتمع، والمطلب الثاني الحديث عن دلالة الآية القرآنية بالنسبة إلى المرأة في مجال الأسرة. انتهينا من الحديث عن المطلب الأول، وهو الكلام عن دلالة الآية القرآنية بالنسبة للمرأة في مجال المجتمع، وكانت النتيجة التي وصلنا إليها أنه بناء على تفسير قوله تعالى إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين بل ربما والقدمين أيضا، سوف نلتزم أو قبل هذا التحديد بأن مقتضى دلالة الآية القرآنية هو البناء على جواز إبداء المرأة شيئا من زينتها أمام الرجال الأجانب. يبقى الكلام ما هو ذلك المقدار المظهر من الزينة أمام الرجال الأجانب بمقتضى دلالة الآية القرآنية. عليكم السلام. هذا بعد بحث لم تتعرض إليه الآية، وإنما تعرضته الروايات، وخلاصة ما يمكن أن يستفاد منها أنه يجوز للمرأة إبداء الوجه والكفين ربما قيل والقدمين أيضا لأنها من الزينة المبدات. وأشرنا إلى إشكال العظيم أبي كاظم شيخ موسى بأن الوجه من أبرز موارد الإثارة وتحريك الغريزة وإثارة الفتنة والدواعي. اختلفنا وياه في هذا الجانب، قلنا لا، الوجه في نفسه بما هو هو ليس كذلك، وإنما بلحاظ ما يطرأ عليه من التلاوين والأصباغ والألوان والحلي إلى آخر ببيان مضى. طيب، الآن الكلام في المطلب الثاني كما قلت، وهو مجال الأسرة، ونعني به علاقة المرأة بالأسرة، علاقة المرأة بالزوج، علاقة المرأة مع سائر أفراد الأسرة من المحارم والأتباع. الظاهر من مجموع الأدلة الشرعية كتابا وسنة في هذا الجانب أن الشارع المقدس أراد أن تكون حياة المرأة في الأسرة طبيعية من حيث الملائمة بين طبيعتها وتكوينها الإنساني، تقدر تقول تكوين بين تكوينها الأنثوي أيضا، بين طبيعة المرأة وتكوينها الإنساني من جهة، وحاجات العيش الأسري العملية والعاطفية من جهة أخرى. فقد لوحظ في التشريع المتعلق بها في هذا المجال أن تستجيب المرأة لدواعي أنوثتها، عكس المجال السابق، أن تستجيب المرأة لدواعي أنوثتها في التزيون وإظهار الزينة دون أن تمتهن إنسانيتها، بعكس هناك في المجال السابق فإن ذلك مدعاة أن تمتهن إنسانية المرأة، أن يساء إلى كرامة المرأة، هنا لا. إذن هي في الأسرة خارج نطاق الزوج والعلاقات الزوجية إنسان كما هو الشأن في الحياة العامة، لكن مع قيود أقل على الجانب الأنثوي فيما يتعلق بما يجوز إبداؤه من الجسد وزينة للمحارم والأتباع، وذلك لأن دواعي الزينة والفتنة والفساد في هذا النطاق أقل منها مع الرجال الأجانب. أوضح نطرح الكلام، نقول جوز الشارع المقدس للمرأة أن تبدي داخل الأسرة للمحارم مثلا أو الأتباع، أن تبدي من جسدها وزينتها للمحارم والأتباع ما لم يجوز إبداؤه للأجانب بالبيان المتقدم. أيضا هناك تفاوت فيما يجوز إبداؤه لهؤلاء، فجواز الإبداء للمحارم ليس كله على مستوى واحد، وإنما يتفاوت ما يجوز إبداؤه للمحارم شيئا ما. وقد شرحت السنة الشريفة مراتب الإبداء للمحارم فيما بينهم، يعني مثلا فرقت بين الطفل الذي لم يبلغ الحلم، طيب، وبين من بلغ الحلم، فرقت بين الأب وبين الزوج، لكلهم يدخلون في دائرة المحارم، أو شيلوا الزوج عفوا، بين الأب والإخوان مثلا، بين المرأة والمرأة وما شابه، زين، فإنهم إذن لا يستوون فيما يجوز إبداؤه لهم من الجسد. تالي أيضا ترقت في نطاق الزوج والعلاقات الزوجية، اختلف العرض القرآني أو اختلف العرض الإسلامي لعلاقة المرأة فيما يبدأ ولا ما لا يبدأ. أسقط الشارع المقدس جميع القيود بين الزوجين، يعني الشارع المقدس عندما جاء يتحدث في هذا المجال لاحظ المرأة بما هي أنثى لزوجها فقط. إذن يا شيخ زكي، عندنا المرأة بالنظر إلى المجال المجتمعي إنسان، المرأة بالنظر إلى المجال العائلي نص نص، فيها الجنبة الإنسانية وفيها الجنبة الأنثوية. أما المرأة في المجال الزوجي في العلاقة الزوجية أبدا ما فيها بعد إنساني، وإنما المنظور لها بالبعد الأنثوي. طبعا مو ما فيها بعد إنساني يعني أننا ننظر لها أنها بهيمة، لا، وإنما مطلوب منها في هذا الجانب أن تبرز ما هو مكتنف عندها، مطلوب منها في هذا الجانب أن تظهر هذا البعد، كما أن الرجل مطلوب منه في هذا الجانب أن يظهر بعده الذكوري. طيب، بعد ما يروح يصير هو المرأة في هالموقع، مطلوب منها هي أن تبرز بعدها الأنثوي في هذا الموقع. ولذلك أسقط الشارع المقدس جميع القيود عن العلاقة الجسدية بين المرأة وزوجها في النظر، فلم يحدد نظر المرأة إلى زوجها أو نظر الزوج إلى زوجته، إلا ما يحكى عن كلمات السيد العظيم السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، وقد يأتي التعرض إليه بإذن الله تعالى. على أي حال، خلونا الآن نذكر المقدار العام عند الفقهاء. يعني أسقط جميع القيود عن العلاقة الجسدية بين المرأة وزوجها في النظر، فيجوز لكل منهما أن ينظر إلى كل منهما من دون تحديد، فالزوج ينظر إلى جميع جسد زوجته كما أن الزوجة تنظر إلى جميع جسد زوجها من دون تحديد للمنظور أو كيفية النظر أو كمية النظر، زين، أبدا. أيضا في اللمس، أيضا في الممارسة الطبيعية بين الرجل والزوجة، إذن لا يخضع تعامل كل واحد منهما مع جسد الآخر لأي قيود، بل إن تعامل كل منهما مع جسد الآخر مفتوح وبحرية مطلقة. طيب، بعد هذا الكلام في العرض، حق المستمع الآن أن يسأل من أين يستفاد ما ذكرتموه من أن هناك مجالا خاصا في الأسرة بالبيان الذي قد قدم ذكره. أقول يمكن استفادة حكم المرأة من حيث الزي والمظهر الخارجي حال كونها داخل الأسرة من خلال الآية القرآنية. لاحظوا، يقول سبحانه وتعالى، تازلنا في الآية محل البحث يا شيخ عباس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. طبعا هذا وإن كان مجملا طيب لم ينطوي على التفصيل والبيان، إلا أنه سيأتي عند استعراض النصوص، فقد تعرضت السنة الشريفة إلى تفصيل ذلك بصورة كاملة وواضحة كما سيتضح حال استعراض الروايات بإذن الله تعالى. إذن النتيجة التي نصل إليها في المجال الثاني وهو مجال الأسرة، أن الشارع المقدس الله سبحانه وتعالى قد أباح للنساء في هذا القسم من الآية القرآنية إبداء الزينة كلها، بدأ بذكر البعولة لأنهم وحدهم له الأزواج أصحاب العلاقة بالجانب الأنثوي الجنسي من المرأة اللي هي الزوجة، كما أن النساء وحدهن صاحبات العلاقة بالجانب الذكوري الجنسي من الذكر الزوج. ثم ذكر بعد البعولة غيرهم من الأرحام المحارم والأتباع والأطفال غير المميزين. فإذا هذا ما يستفاد من الآية، بل أكثر من ذلك أقول لو اقتصر الأمر على خصوص الآية القرآنية فقط، يعني رفعنا اليد عن النصوص ولم نتعرض لشيء من الروايات من قريب أو بعيد، لقلنا بأن الآية الشريفة دلت على جواز إبداء جميع الجسد وجميع الزينة لمن ذكروا. لا يا ماذا قالت يا شيخنا؟ ولا يبدين زينتهن إلا. المفروض الآية لم تفرق، فجعلت البعل وجعلت الأب وجعلت والد الأب وجعلت ابن الزوج وجعلت الابن وجعلت الإخوة وجعلت أبناء الخوات وجعلت له أولي الأربة وجعلت الطفل الذي لم يطلع، جعلتهم كلهم في مستوى واحد. فإذا ما يظهر للزوج يجوز إظهاره لغيره ولا فرق بين أحد منهم. وبالتالي بعد يا شيخ زكي، إما بتضيق على الزوج فيما يظهر إليه أو بتوسع على الآخرين فيما يظهر إليهم فتختارون. ولذلك قلت لو تركنا والآية القرآنية فإنها سوف تدل على جواز إبداء جميع الجسد وجميع الزينة لجميع من ذكروا، إلا أن السنة الشريفة فصلت الحكم بالنسبة لهؤلاء كما أشرت قبل قليل فيما سيأتي من الروايات، فذكرت أن الذي يجوز له إبداء الجسد هو خصوص الزوج دون البقية، أما من عدا يجوز لهم إبداء شيء آخر على تفصيل يأتي بإذن الله تعالى. إذا تحصل مما تقدم دلالة، طبعا بناء على ويه؟ على البحث الماضي. قد أحد منكم يجي شيخ عبد الله الآن يخالف، زين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يجي شيخ عبد الله يقول دي النتيجة بناء على دعواكم في البحث الماضي، أنا لا أقبل. نقولنا بأن ما ظهر منها في البحث الماضي يقصد منه الوجه والكفان، بل قيل ربما القدمان، فعليه نقول تدل الآية القرآنية على جواز كشف المرأة جزءا من جسدها أو بعض جسدها اختيارا أمام الرجال الأجانب، وهو الذي عناه سبحانه وتعالى بقوله تعالى إلا ما ظهر منها، وقد بين المقصود بما ظهر منها في السنة الشريفة من خلال ذكر العناوين وذكر المقدار على اختلاف النصوص الواردة في هذا الأمر. أما لو لم يقبل أحدكم ما ظهر منها بهذا المعنى الذي ذكرنا الوجه والكفان، لن يكون مدلول الآية القرآنية حينئذ على جواز إبداء المرأة شيئا من جسدها أمام الرجال الأجانب، وهذه نقطة أيضا لابد من الالتفات إليها. إن شاء الله روشن. زين. انجي الآن بناء على مختارنا خلافا لشيخ عبد الله، شيخ عبد الله من جماعة أستر من الله فلا يجوز كشف الوجه. طيب، بناء على أن شيخ عبد الله لا يقبل بأنه تدل الآية القرآنية على إبداء المرأة شيئا من جسدها أمام الرجال أجانب، نحن الذين ادعينا أن الآية تدل، يجي الكلام الوجه الذي يجوز إبداؤه ما هو؟ الكفان الذي يجوز إبداؤهما ما هو؟ يعني مقدار التحديد. طيب، لو قلنا أن القدمين يجوز إبداؤهما، ما هو مقدارهما؟ هي نقطة مهمة لا بد من الالتفات. سالوجه الآن تقول لك الوجه يعني الكرة بأكملها، فهل الوجه هو الكرة فيشمل ذلك الشعر زين أو لا؟ الوجه يا شيخ عباس هو ما يجب غسله أول شيء في الغسل، فيلزم من ذلك دخول الرقبة، العنق، وشيء من الصدر. طيب، ما هو الوجه؟ أو لا الوجه الفقهي وهو الذي يغسل أثناء الوضوء، لا بد من التحديد. نقول المعروف أن الوجه بحدوده التي سيأتي بيانها، وشنو؟ الوجه الفقهي الذي يغسل أثناء الوضوء. أما الكفان فإلى موضع السوار. طبعا لما نقول يا شيخ موسى إلى موضع السوار، مو إلى هني، إلى المعصم، يفترض أننا ننزل شوية قدام تقريبا إلى هني، يعني خب ما في، أنا ما شفت مرة تحط السوار هني، يعني شفت أنت مرة تحط السوار هنا؟ ها، فإذا مو إلى هذا المكان، لا، يعني إلى ما دونه شيئا ما. نعم، قد يكون من باب المقدمة العلمية لإحراز تغطية ما يجب تغطيته، نغطي إلى هذا المقدار، لكن ده من باب الاحتياط سيكون حينئذ وليس من باب الحكم.
يعني الشياب شيخ سابقا كله مشبهين إلى هذا المقدار، الحريم الشياب خصوصا، يعني في البيوت اللي كانوا بيوت جماعة دائما مشبهين إلى هذا المقدار،
يعني طبقا إلى أن هذه منطقة السوار لا يجب ستره، يعني خب لا نصل إلى هني لأن ما سمعنا أحد يلبس الأسورة إلى هني زين، ولا إلى هني، يعني لها المقدار، عادة المرأة تلبس 3-4-5-6 مع ضبع عادة، فتستوعب دي المنطقة زين، فبعد يعني نجيب لكم فيتا بعد يبغالكم ثالث خايسوا يعني زين. خب، فهذا المقدار أيضا تحديد الكف. كذلك لو كان الكلام أجلكم الله عن القدمين أيضا زين، نفس المعنى، لا بد من الالتفات إلى منطقة الخلخالين، يعني أن القدمين التي لا يجب سترهما هي المنطقة التي تصل إلى مكان وضع الخلخال زين، إلى ما دون الخلخال سواء في الأعلى أو الأسفل، ما دون، خلينا نقول في الأعلى يعني ما فوق الخلخال يستر، ما دون الخلخال يعني أقل أسفل من الخلخال لا يلزم ستره حينئذ. والمفروض أننا لا نفرق في ذلك بين أن تكون هذه الأعضاء المستثنات مزينة بحلي مثل الكف فيه خاتم، وتلاوين يا شيخ جعفر حنة خضاب أو رسوم، وبين أن تكون خالية عن الزينة، لأن الآية الشريفة صريحة في جواز إبدائها حال الزينة، ولا يبدين زينتهن، يعني حال انطباق عنوان الزينة عليها، يعني يا شيخ موسى سواء كانت في نفسها زينة على اللي أشرنا إليه في البحوث الماضية، سواء كان المقصود الحال أو كان المقصود المحل، فالنتيجة حينئذ ولا يبدين زينتهن حتى لو كان في المحل زينة، فتكون واضحة الدلالة على المطلوب والمدعى. إن شاء الله لهني روشا. طيب، هذا يجرنا الآن إلى نقطة، إحنا المفروض إلى الآن مقتضى الكلام يا شيخ زكي حتى لو طلعت ملطخة وجهها بألوان وتشاكيل بشتى الوسائل يجوز لها الخروج، إلى الآن هذا المدعى، عدل لو لا؟ ها؟ ها احد فيكم معترض؟
بتقول مشموله لا ما ظهر منها.
يعني انت الان تلتزم، يعني اعتراضك انت الان يا شيخ عباس اذا سمعناك يوم من الايام في خطبة الجمعة تتحدث عن النساء المتبرجات، قل لك اسمح لنا يا جناب الشيخ، ده خلاف ما قررتموه في بحثكم الفقهي، فإنكم في الفقه تقررون أن المرأة يجوز لها إبداء وجهها بزينته، فوين المرأة متبرجة؟ تلتزم يعني؟
هذا الكلام يعني هو الآن هل في مقدار يعني زي ما تقول جائز من الزينة الظاهرة المكياج الخفيف مثلا؟
احنا الآن احنا والآية زين، احنا الآن اتفقنا، يقول عز من قائل قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، قلنا دي للرجال الأجانب إلى الآن، إلا ما ظهر منها. قررنا قبل قليل أن ما ظهر منها الحال والمحل.
أيوة بالضبط.
زين، فإذا قررنا الحال والمحل يعني سواء كان في الكاف، هذا تعبيري قبل شوي، خاتم، حنة، خضاب، يجوز إبداؤه، نفس الكلام. فحين أقول لك يعني فإذا سمعناك في خطبة الجمعة نوقفك يعني.
إيه هذا.
زين. الآن أقول.
فعلاً بشيخنا بناء على هذا الكلام تشمل أيضاً بعض الشغلات التلاوية.
هذا بعد بلا إشكال، إحنا نتكلم لكن المتبرجة يعني التي خرجت بكامل زينتها طبعاً مع تغطية الوجه مع الشعر عفواً، نتكلم عن الوجه. خب. لكن أنا كلام شيخ عباس ما أقبله. أقول صحيح الآية القرآنية، تأملوا الآية القرآنية قالت إلا ما ظهر منها، وظاهر التعبير جواز إبداء الزينة إلى هالمقدار، نحن والشيخ عباس متفقون. السؤال الذي يطرح هل يشمل ذلك جميع مراتب الزينة؟ جاء وقت الدرس زين أو أوقفنا. هل يشمل ذلك جميع مراتب الزينة في الوجه من الزينة الخفيفة إلى التبرج الكامل عملا بإطلاق الآية القرآنية أو لا؟ نقتصر على خصوص القدر المتيقن من الزينة فلن يشمل ذلك التبرج الكامل، نحيله للبحث القادم والحمد لله.